حبيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوتي وأخواتي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. سأبدأ حلقة اليوم بالقصة التالية. قضى أحد الفنانين بضع سنين يرسم بريشته الجمال حيث كان، لكنه لم يقنع بما أبدعته ريشته من لوحات، فراح يبحث عن أجمل ما في الوجود ليرسمه. قابل أثناء بحثه رجلا من رجال الدين فسأله عن رأيه فيما هو أجمل شيء في الوجود، فأجابه: الإيمان، الإيمان أجمل ما في الوجود يا بني. واصل الفنان بحثه عن أجمل ما في الوجود، فصادف في طريقه عروسين فسألهما نفس السؤال فأجابا: الحب، الحب هو أجمل شيء في الوجود لأنه يحيل الفقر ثروة والظلمة نورا والدموع فرحا. تابع الفنان سيره فرأى جنديا فسأله عن أجمل ما في الوجود فأجابه: السلام، السلام يا سيدي أجمل ما في الوجود والحرب أقبح شيء فيها. أطرق الفنان مليا وهو يفكر: الإيمان، الحب، السلام، ترى كيف أصورها؟ عاد إلى بيته متعب الذهن من التفكير، وما إن جلس على أريكته يستريح حتى صاح: وجدتها، وجدتها. فقد رأى في عيون أطفاله الإيمان مجسما، ورأى الحب ناطقا في بسمة زوجته، وشعر بالسلام يرفرف في أرجاء بيته. هرع إلى غرفته وبدأ يرسم بيتا جميلا يضم أسرة سعيدة، وعندما انتهى من رسم لوحته كتب عليها: أجمل ما في الوجود الأسرة. نعم، أجمل ما في الوجود الأسرة. حديثنا اليوم سوف يكون عن الزواج، نواة الأسرة وبذرتها الأولى والرئيسية، حلم كل شاب وفتاة. ما هي مقاصد الزواج وفلسفة الزواج؟ هل نسب الزواج اليوم أخذ في الارتفاع أم الانخفاض؟ كل ذلك سنناقشه بإذن الله تعالى مع أختي الكريمتين اللتين تشاركانني في إعداد وتقديم هذا البرنامج، الدكتورة نماء البنا والأستاذة فاطمة النجار. أهلا وسهلا بكما. ولكن قبل أن نبدأ بحلقتنا لهذا اليوم لنتابع مع الاستطلاع التالي، ثم نبدأ بعد ذلك بالنقاش بإذن الله تعالى.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
نعم، يوجد ظاهرة العزوف لدينا. أول سبب اللي هو غلاء المهور. اثنين، عدم وجود إيجاد الأشخاص المناسبين لبعض. ثلاثة، اختلاف التنوع الثقافي الكبير اللي أصبح حاليا يوجد لدينا.
في عدة أسباب. السبب الأولاني اللي هو موضوع غلاء المهور الموجود في مجتمعاتنا العربية. متطلبات العرس اللي الآن عم نأخذها من العادات الغربية وعم نحاول نطبقها عندنا كمجتمع عربي، فهذا الشيء عم بيؤدي لأنه تكلفة زائدة أو تكلفة ضخمة الشباب ما حيقدر يأمنها.
الأسباب هي أحياناً عدم ثقة الشباب بأنفسهم في موضوع الزواج، إنه كيفية تربية الأبناء.
طبعاً نسبة الزواج هلأ كتير انخفضت لأنه متطلبات العيش، ارتفاع الأسعار، وبعدين نحن البنات يعني خصوصاً في الأردن موجودين إنه ما عم ترضى بالإشي القليل، يعني بدها مبلغ معين، بدها مهر معين، بدها بيت، بدها سيارة، بدها رصيد في البنك، فما عم ترضى مثلاً زي ما أمي وافقت لما جوزت أبوي، يعني ما عم ترضى بنفس المتطلبات إنه مثلاً بيت صغير وهم يبنوا بعض مع بعض، لا بدها إياه جاهز مجهز يكون.
تقريبا في ظاهرة في العزوف عن الزواج من قبل الجنسين، قبل الشباب والفتيات على حد سواء. الأسباب أسباب واسعة، أسباب كبيرة جدا، يدخل من ضمنها غلاء المهور، يدخل من ضمنها قضية أساسية، تغير المفهوم عن الزواج، تغير مفهوم الشاب عن الزواج، تغير مفهوم الفتاة عن الزواج. هذا التغير أدى إن في الناس إنه يعني هناك عزوف، يعني ما بديش أحكي إنه عزوف مقصود بقدر ما هو عدم رغبة في الزواج نتيجة تراكم مثل هذه الخبرات، تراكم مثل هذه القيم. بالإضافة يعني في مفاهيم جديدة دخلت، أو في أسباب أخرى لقضية العزوف عن الزواج، منها على سبيل المثال بعض التعقيدات المجتمعية في قضايا الزواج. ما زواج يدخل من ضمنها متطلبات الزواج، تكاليف الزواج حاليا، الكلفة العالية للزواج في حال إذا أي شخص بده يتزوج، دخل التعليم كسبب مساهم في تأخر سن الزواج، في قضية مثلا إكمال الدراسات العليا من قبل الشباب أو الفتيات. يعني الدراسات العليا بتحكي في 26-27 سنة لما تنتهي، فبالتالي هذا كله أدى إلى تأخر سن الزواج والعزوف عن الزواج.
أختاه أنيبي، أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
دكتورة نماء، الميل إلى الجنس الآخر أمر فطري خلقه الله تعالى في كل ذكر وكل أنثى، ولكن هذا الميل جعل له ضوابط، هذه الضوابط وهذه الحدود تتجلى في الزواج الذي هو نواة الأسرة. ونحن نعلم أنه كلما كانت أسس الأسرة متينة كلما كان المجتمع متين، لأن المجتمع هو مجموعة أسر تكون هذا المجتمع. بداية هنالك من يتزوج من باب العادة والتقاليد، وقليلون هم الذين يعني يعتقدون أن الزواج هو عبادة تقربهم من الله تعالى، وأن العبادات لا تنحصر في الصلاة والصيام والزكاة والحج. فما رأيك في هذا الكلام؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بيسعدني أني أجتمع مع أختي الفاضلتين. زي ما حكيت الدكتورة، فعلا الإسلام وضع منهجية قصوى ومنهجية عالية ومرتفعة للمسلم حتى يؤدي دوره في الحياة. رب العالمين يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عبادة الإنسان الزواج، من عبادة المسلم لله عز وجل الزواج. نستمع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مجموعة من الصحابة يقولون له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أوقاتهم أموالهم، يعني بمعنى أنهم عندهم رصيد مالي بيتقربوا فيه إلى الله عز وجل أكثر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وعدد العبادات، وقالوا: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. كل هذا استوعب الصحابة. ثم أتم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وفي بضع أحدكم صدقة. هنا توقف الصحابة وهم الرعيل الأول، فقالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ إذن هذا المفهوم يظهر لي فلسفة الإسلام في الزواج. فيجيب عليه الصلاة والسلام: أوليس يكون عليه فيها وزر لو وضعها في الحرام؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع لي قاعدة فلسفية للزواج، أن الشهوات في الإسلام مؤداها إلى الجنات
إذا ضبطها ضمن الحلال وضمن ما يرضي الله تعالى. نعم، وهذا المنطق، هذه المقاربة. أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال له فيه أجر. وهذا يعني اليوم كثير من الناس يغيب عنهم هذا المفهوم.
بالعكس دكتورة لينا، يعني بعضهم يعتقد أن الشهوات هي الرذيلة، وهي الانحطاط، وهي سبيل تمرغ الإنسان في التراب. أبدا، الإسلام جاء يقول لك: وضعت فيك هذه الغريزة وهذه الشهوة لترتقي بها في السلم الرب باني، فتكون وسيلة للوصول إلى تطبيق خلافة الله عز وجل في الأرض. وهذه هي الفلسفة الثانية. نعم. من الزواج.
نعم دكتورة أو أستاذة فاطمة، الفلسفة الثانية التي بدأت بالحديث عنها الدكتورة نماء، وهي فلسفة الاستخلاف في الأرض، وهذه أظن من أهم مقاصد الزواج ما هي ماذا يعني هذا؟
أنا أختي لينا، خليني أحكي لك شوي على أعلق على الكلمة الرائعة الطيبة، أن الزواج ذلك الحلم الجميل الذي يجب أن يبقى جميل إلى قيام الساعة، لأنه يستمد جماله من جمال الوجود الإنساني والجمال الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الجميل. ربي يتكلم لنا في القرآن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها، والآية إحنا نعرفها الشيء المبهر الشيء العظيم، وفعلا الزواج فعلا هو شيء عظيم خلقه الله لنا نحن الذين أتى بنا لكونه لكي نعبده ولكي نعمر الأرض بالخير، فكان مناسب أن يهدي لنا هدية كبيرة جدا أننا نخرج إلى هذه العبادة من محضن السكن، سكن المرأة لزوجها وسكن الرجل لزوجه، ثم أن هذا الاستخلاف يحتاج إلى الخير، ومؤسسة الأسرة هي جماعة كل الخيرات. أنا إذا أردت أن أعبد ربي سبحانه وتعالى لابد أعبد مرتاحة، أو الرجل إذا أراد أن يعبد ربه لابد أن يعبده مرتاح، فيصير أنه مصاريف الشهوات طبيعية وطيبة. ثم أن إذا أردنا أن نعمر الأرض لا يمكن أن يعمرها الإنسان وحده، لا بد من عمارة جماعية، فيأتي الرجل والمرأة متجانسين متعاونين على تعمير الأرض بالخير. ثم شيء آخر أختي في هذه الآية، أن الإنسان سيمر إلى الدنيا، ربي أكرمه أن مروره من أسرة من أب ولوع ومن أم حاضنة،
مرور طاهر يعني دكتور.
نعم مرور طاهر، نعم. وطيب في هذه إلى هذه الحياة حتى يعمرها بالطهارة بإذن الله عز وجل.
دكتورة نما، هذا ما ذكرته الأخت فاطمة من مقاصد الزواج لا شك، ولا شك أنا لديك عن مقاصد الزواج وفلسفة الزواج أمور أخرى تحدثين عنها، ولكن سنتناول ذلك بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. إخوتي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مجددا. دكتورة نما، توقفنا قبل الفاصل عن مقاصد الزواج وفلسفة الزواج، وفي جعبتك الكثير مما ستحدثين عنه وتتحفين بإذن الله تعالى.
الله يبارك فيك. أي مخلوق في هذا الكون حتى يؤدي دوره لا بد له من نظام الزوجية الذي أوجد الله عز وجل الكون أساساً عليه، يعني نظام الزوجية هو الذي يحكم الكون بكل ما فيه، حتى البذار يعني إذا ما كان هناك تلقيح في النباتات ما بين الأعضاء الذكورية والأنثوية لا تنتج الثمرة، لا تؤدي هذه الشجرة دورها. إذا لم يكن هناك سيلان من الإلكترونات والبروتونات لا يؤدي النور دوره بأن يظهر. وكذلك الإنسان، قد يستطيع الواحد فينا أن يؤدي دور تعبدي، دور شعائر تعبدية بينه وبين الله عز وجل، لكنه لا يستطيع أن يقوم بمهمته التي أوكلها الله عز وجل له إلا إذا تجمع عنده نظام الزوجية، ولا أقول نظام الثنائية لأن الثنائية قد تكون متشابهة منفرة، وإنما نظام الزوجية أي نظام تكاملي بين الرجل
والأنثى،
بالضبط بين الرجل والمرأة حتى يقوم بمهمته في هذا الكون. المهمات الرئيسية الاستخلاف، وهذا ما أشرت إلى الأخت فاطمة، حتى يتم مهمة الاستخلاف في الكون لابد أن يكون هناك هذا النظام الزوجية في الأسرة حتى
يعني
تتم.
هذا النظام الذي تتحدثين عنه الزوجية بين الذكر والأنثى، البعض يفهمون أنه كما يمكن في الغرب هنالك زوجية بين الذكر والأنثى خارج نطاق الأسرة وخارج نطاق الزواج، وهذا
فرق
يعني
هائل.
تمام.
فرق فلسفي هائل بين نظام الزوجية في الإسلام وبين نظام الزوجية في الغرب. نظام الزوجية في الغرب يقوم على النظرة المادية الجسدية المهينة للمرأة، وقد تكون بالمقابل كذلك للرجل. الإسلام جعل من المرأة إنسانة مكرمة، لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ففي هناك نظرة إنسانية تربوية إلهية ربانية في نظرة الإسلام لهذه المؤسسة. الغرب ينظر لها على أنها علاقة جسدية، يقول الله عز وجل من أنفسكم. إذن فلسفة الإسلام في الزواج أنه زواج أنفس وليس زواج أبدان وليس زواج أجساد.
الزواج يؤدي إلى السكان، إلى المودة، إلى التفاهم. لكن في الواقع أنا أحب أن أسأل أختي الأستاذة فاطمة، الزواج في الغرب موجود، ولكن هذا الزواج اليوم أحيل مفهومه أو بدأ بالتراجع وأخذ في نسبته في الانحدار، وبدأت هذه العلاقات الغير الشرعية. وهذه العلاقات غير الشرعية نحن نعلم وسنفرد لها حلقة في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث عنها، ولكن أحب أن تنوه هنا عن أهمية الزواج في تكوين الأسر وفي تكوين المجتمعات، والفرق بين المجتمع الغربي والمجتمع الإسلامي في هذا.
أخواتي، بالنسبة لنا احنا في شريعتنا الغراء، الزواج ينطلق من مفهوم الأمانة الكبرى، أمانة هذا اللقاء، أمانة هذا اللقاء أنه لا ينفع ولا يؤدي، ينفع أصحابه زوجي لقاء الزوجي الشرعي أو الأسرة الشرعية، أن لقاءتهم لقاءات أمانة تنفعهم وترقيهم وتقدمهم، ثم أنه لقاء مسؤولية، نحن مسؤولين عن شهواتنا، عن استمتاعنا، عن نتائج هذه الاستمتاعات. لكن في الغرب ليس هناك لا أمانة ولا مسؤولية، نلتقي التقاء بيولوجي ذكر وأنثى، وليس التقاء اجتماعي إنساني مسؤول على النتائج، لأن الأسرة ليست علاقة رجل بمرأة، علاقة رجل بمرأة على مستوى الماضي، علاقتنا بآبائنا، الأسرة هي امتداد الأسر السابقة ولاء ووفاء، فلا يصير عندنا عجائز إلى المقابر أو إلى دور العجزة، بل تكون الأسرة الجديدة هي امتداد وحضانة. ثم في نفس الوقت بالنسبة للجيل، بالنسبة للجيل لا الأسرة المسلمة تأتي بجيلها محضون. أما في الغرب الآن الفوضى، أنه أصبحت عندنا أنواع كلها خارج المسؤولية.
تمام.
ما معنى خارج المسؤولية؟ مثلا أسرة جينية، ما معنى جينية؟ نأتي بجينات ذكورية ونبيعها في الأسواق ونكون منها أسرة، رجل مع أولاد.
تمام، هذا مفهوم. ومفهوم اليوم الجيرل فريند وبوي فريند هذه باتت شائعة وتدنت وتراجعت نسبة الأسر. لكن المشكلة دكتورة،
خليني أضيف بس دكتورة لينا، غياب منظومة الحقوق والواجبات.
نعم،
وهي فلسفة يقوم عليها الزواج في الإسلام.
تمام.
فلسفة الحقوق والواجبات عند الزوج، عند الزوجة، عند الابن، عند الجد، يعني في كل نطاق الأسرة التي غالبا ما يحبذ الإسلام أن تكون أسرة أكبر من النووية، منظومة الحقوق والواجبات فيها جدا واضحة ومتمثلة.
نعم، سامحني أعطيك مثال أختي نماء. يعني تصوري أنه الحق المرأة مثلا في الغرب مبني على حق المرأة الفرد. نعم. فرد لخارج.
الفردية.
أيوة الفردية. نعم. مش الحق المرأة المسؤولية، أنت مسؤولية، أنا حقي لازم ينفع وواجبك لازم ينفع. أما بتر الحقوق إلى درجة أن إلغاء الآن الأمومة، إلغاءها من وظيفة المرأة، أنا ما تتبع لها، ليش أنا أتي على مسؤوليات ومشاكل في هذا الباب. ومن هنا اختلت بل إنذارات أن الأسرة الغربية اليوم على شفا الانحدار، ويراد للعالم كله أن يتبع تلك المفاهيم التي هي ستأتي على الوجه الجميل.
تمام. لكن ذكرتيني هنا أستاذة فاطمة بكلام لسيمون دي بوفوار، يعني هي رئيسة الثورة النسائية. نعم. والحرية النسائية، تقول إنجاب الأطفال هو عبودية للمرأة. ما رأيك بهذا الكلام دكتورة نماء؟
هي من المفارقات العجيبة أنهم لا يفهمون فلسفة الإسلام. نعم، الزواج بالنسبة للمرأة قيد، والإنجاب بالنسبة للمرأة عندهم في الغرب عبودية، لكن رب العالمين جعل النسل جزء يتباهى فيه الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكاثروا فإني مباهن. المباهاة لا تكون بالشيء التافه، لا تكون إلا بشيء ذا قيمة. الأسرة حتى تمتد هذه الأسرة لا لكينونيتها الجسدية، يعني لا لبقائها الجسدي البيولوجي، وإنما لبقاء الرسالة التي حتمت على هذه الأمة أن تحمل رسالة الدين الخاتم. لابد من النسل. إذن ضرورة وجود النسل ليس حتى يبقى اسمي أو يبقى اسم الوالد أو يبقى اسم العائلة أبدا، وإن كان هذا مطلب يعني شخصي موجود عند الناس، إلا أنه لبقاء هذا الدين الخاتم. فيجب أن تبقى الأسر المسلمة أسر منجبة. الرسل عليهم السلام: ربي لا تذرني فردا.
تمام، ولكن رب هذا العالمين. الإنجاب محصور ومقيد بحسن التربية أيضا.
نعم،
لأن تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم، وهذه المباهة يجب أن يكون المسلمون على قدر
بالضبط.
هذه المباهة
مقصد هذا النسل يجب. نعم. أن يكون حمل الرسالة، أداء الوظيفة، الحفاظ على هذا الدين، نشر هذا الدين. إذن المطلوب في النسل أن يكون نسل نوعي وليس نسل كمي.
تمام.
وإذا توافر النسل الكمي مع النسل النوعي فهذا هو مقصد الإسلام في الزواج.
تمام. أستاذة فاطمة، اليوم نسب الزواج أخذ في التدني، برأيك ما هي هذه الأسباب بعجالة؟
العزوف نتيجة من عشرات النتائج التي أفرزتها الآن مشكلة إنسانية عامة ومشكلة إسلامية وعلى مستوى الدول العربية خاصة، لاهتزاز الأسرة والقضاء على مقوماتها كأسرة، يعني كنوع مؤسسات اجتماعي أفرز لنا العزوف. هذا الحين إحنا بصير عندنا مشكلة أنه تصورات حول الأسرة تهتز بحكم العوامل الخارجية، البنية، يعني
قصدك استيراد
المفاهيم اللي يجب نقف عليها، ثم مشاكلنا الداخلية وأزماتنا الاقتصادية وظروفنا المعيشية ويعني الانفصالات الاجتماعية التي نعيشها، كلها فعلا أعطتنا هذه الظاهرة التي يجب أن نقف عليها ونحاول أن نعمل لها حلول كنتيجة واحدة من عشرات النتائج اللي هي جاءت كنتيجة طبيعية لاهتزاز هذه الأسرة على المستوى العالمي.
على كل حال، يعني هذه في هذه العجالة، في هذه الحلقة لا نستطيع أن نستفيد في شرح هذه الأسباب ولا أن نحيط بأهمية الزواج. لذلك أعدكم إخوتي المشاهدين أن لنا حلقة ثانية وثالثة ورابعة عن الزواج وأهمية الزواج والتشجيع على الزواج، وحلقات أيضا نفردها لبحث أسباب العنوسة وكيفية القضاء على العنوسة. على كل حال، في ختام الحلقة أذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ويحضرني هنا قول إحدى الصبايا والفتيات التي بات الزواج حلم من أحلامها، تقول: متى يأتي ترى بطلي؟ فقد خبأت في قلبي له كوزا من العسل. متى يأتي على فرس له مجدولة الخصل؟ فمنذ طفولتي الأولى وأنا أمد على شبابيك حبال الشوق والأمل، وأجدل شعري الذهبي كي يصعد على خصولاته بطلي. إخوتي وأخواتي، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختاه أنيبي، أختاه لله فقد طاب هداه. إن القرآن هو الهادي للنور، فعودي لسناه. أختاه حوار في النور، يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. أختاه، يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. أختاه.